ليس له أي تأثير في حل مشاكل البلاد. وأضاف أننا وفي السنوات الماضية تفاوضنا مع الولايات المتحدة وعدة دول لمدة عامين تقريبا، وتم التوصل إلى معاهدة، لكن الأمريكيين لم يتصرفوا بموجبها، وأن الشخص الذي في السلطة مزقها ولم يلتزم بها. وأكد سماحته أنه إذا اعتدى الأمريكيون على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمنهم دون أي تردد. دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الحظر الأمريكي الجديد ضد طهران، مؤكد أنه مناقض لمعايير القانون الدولي. واعتبر إسماعيل بقائي إجراء الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على مجموعة من الكيانات الطبيعية والاعتبارية الإيرانية بزعم دورها في بيع النفط الخام الإيراني غير مبرر على الإطلاق. وحمل بقائي الإدارة الأمريكية مسؤولية عواقب مثل هذه الإجراءات الأحادية والمتغطرسة. وفي وقت سابق وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن الأذكياء يختارون العقلانية القصوى بديلا للضغوط القصوى الفاشلة التي ستقابل بالمقاومة القصوى. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة طول كرم ومخيمها شمال غربي الضفة الغربية، ووسط الدفع بمزيد من الآليات العسكرية ومداهمة المنازل وتخريبها وتجريف الطرق وإجبار السكان على النزوح. وزاد الحصار من معاناة النازحين في ظل البرد الشديد وفقدان الخدمات الأساسية. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
بضعة أمتار تفصلني عن عائلة في مخيم طول كرم المحاصر، تجمع الماء تحت سماء مثقلة بالخوف، وقناص إسرائيلي يترصدهم كأن العطش جريمة تستحق العقاب. يتحركون بحذر بين الحياة والموت، لكن لا خيار آخر لهم. حالهم كحال مئات العائلات التي تواجه مصيرا مجهولا في المخيم.
طبعا يعني احنا حالات النزوح يعني انها باعداد كبيره. طبعا احنا لما كنا نصل الى هؤلاء النازحين نسالهم انتوا خرجتوا بارادتكم ولا تم اخراجكم من قبل الاحتلال؟ طبعا كانوا بالاجماع يقولوا لا، تم اخراجنا من قبل الاحتلال والطلب منا عدم العوده الى هاي المنازل، حسب طبعا روايه المواطنين انفسهم.
ومن نزح رغما عنه وجد نفسه محاصرا بين برد الشتاء وقسوه الواقع، ينتظرون العودة حتى لو على ركام ما هدمه الاحتلال.
ما فات الجيش طلعنا من المخيم، احنا بدنا حابين نروح دورنا الشلتي، احنا مشتاقين لدورنا، مشتاقين لمخيمنا. يعني احنا اهالي ومعنا اطفال بدهم فوط بدهم حليب، احنا طلعنا بوعينا ويلا اهل الخريب لبسوهم الاواعي، ما فيش شيء ما طلعنا ايش معانا. مش الله اعلم شو صار في دارنا، الله اعلم شو صار بحالنا.
الشتاء يزيد من الكوارث الإنسانية في المناطق التي لا زالت تحت آلة البطش الإسرائيلية دون معرفة خفايا الإجرام التي يفرط فيها دون اعتبارات للإنسانية.
في الضفة الغربية لا ينتهي الكابوس، اقتحامات متواصلة، دمار يمتد، وشتاء يزيد المعاناة، ولا شيء يلوح في الأفق سوى مزيد من الألم.
شدد الرئيس اللبناني على أن الاستقرار في الجنوب اللبناني مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي وتنفيذ بنود القرار 1701، معتبرا إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين جزءا من هذا الاتفاق. ولدى لقائه المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، أكد جوزاف عون استعداد الجيش اللبناني للانتشار في القرى والبلدات التي ينسحب منها الاحتلال ضمن المهلة المحددة في 18 من الشهر الجاري. ولفت عون إلى ضرورة وقف الخروق والاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب كتدمير المنازل وتخريب وتجزيف الأراضي الزراعية، مشيرا إلى استمرار التعاون مع قوات اليونيفيل الدولية لتثبيت الاستقرار وإعادة الحياة للمناطق المحررة. ونبقى في الشأن اللبناني، حيث أفادت وسائل الإعلام اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء الاشتباكات المستمرة بين مسلحي هيئة تحرير الشام والعشائر اللبنانية عند الحدود مع سوريا. وأكدت المصادر أن مسلحي الهيئة بريف القصير استهدفوا بلدة جرماش عند الحدود اللبنانية من جهة الهرمل، وكانت مسيرة مفخخة تابعة لهيئة تحرير الشام انفجرت فوق البلدة ذاتها مؤخرا، كما أطلق المسلحون صاروخين سقطا على قضاء الهرمل، ما تسبب بتصاعد حدة التوتر بين الجانبين لتندلع اشتباكات مع أهالي قرية حاويك اللبنانية. حذر مكتب الإعلام الحكومي بغزة من استمرار مماطلة الاحتلال في تنفيذ البروتوكول الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن. وأكد المكتب دخول 8500 شاحنة معدات فقط من أصل 12,000، مضيفا أن نسبة الخيام التي دخلت لم تصل إلى النسبة المتفق عليها، كما أن البيوت المتنقلة لم يتم إرسالها خلال فصل الشتاء البارد. في سياق متصل، قالت إدارة المستشفيات الميدانية في القطاع أن لديها أكثر من 30,000 مريض بحاجة للعلاج بالخارج، موضحة أن 120 مريضا فقط تمكن من السفر. نددت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات عليها، ووقع ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية والأفراد الذين يساعدون في تحقيقاتها، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو ووزير حربه غالانت. وردا على ذلك، دعت المحكمة الجنائية جميع الدول إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان، كما اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأمريكية، واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها. وأخيرا، قررت الولايات المتحدة وقف تمويل المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. وطلبت واشنطن من البرنامج العالمي الأممي إيقاف العمل بعشرات المنح التي تمولها الولايات المتحدة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التفاوض مع أمريكا ليست بالمسألة الذكية أو المشرفة. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طول كرم ومخيمها ويدفع بتعزيزات عسكرية. ومكتب الإعلام الحكومي بغزة يحذر من استمرار مماطلة الاحتلال في تنفيذ البروتوكول الإنساني للاتفاق. إلى اللقاء بإذن الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
قلت لهم شاحوا صيد البيوت. الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على ما أنعم، وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى الأكرم وعلى آله الهداة قادة الأمم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أيامكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى النافع معكم إن شاء الله، حيث يطوف بنا الحديث القدسي في آفاق المعاني السامية. إن الله تبارك وتعالى أيها الكرام هو خير محض، خلقنا من رحمته لرحمته، ولا يريد بنا إلا خيرا. إن وهبنا شيئا من هذه الدنيا فهو يحب لنا أن نتنعم ونهنأ به، ويريد أيضا بتوفيقه أن نواسي الآخرين ليثيبنا على ذلك نعيما أبديا، وذلك رزق معنوي يهبه الله عز وجل لأهل السخاء ومحبي الفقراء والمساكين والذين يدعون صادقين. وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك، بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك. وهو جلت حكمته إن ابتلانا بالمصائب والحوائج فلكي نلتجئ إليه وندعوه ونشكره ونرجوه، فيثيبنا على ذلك صبرا في الدنيا وحسن ثواب في الآخرة. ولكن لكي نكون على بصيرة من أمرنا أيها الإخوة المؤمنون، لابد أن نحسن الظن بالله ربنا جل وعلا. كيف؟ هذا ما سنتبينه بعد هذه الوقفة القصيرة. لا يخفى علينا أن المؤمن بالله تعالى من اجتمع في قلبه الطاعة والتلبية لما أمر به ربه سبحانه وتعالى، والخوف والرجاء معا ولا يفارقهما الإخلاص، فهو يخاف ذنبه ويخشى أن يوقعه ذنبه في سخط الله جلت قدرته، ويرجو رحمة ربه، ويأمل به أن يحاسبه بلطفه ورحمته لا بعدله. إذ إننا مذنبون مستحقون للعذاب إن عصيناه جل وعلا، فلنكن كلنا راجين لفضل الله عز وجل، وإلا فالعدل يقتضي العقوبة، لكن الله جل ذكره غلبت رحمته غضبه. فليكن منا حسن الظن تجاه ربنا تبارك وتعالى، فتلك عبادة وتلك منجات. تعالوا إلى تبيان ذلك من خلال الحديث الشريف. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الظن بالله من عبادة الله. وقال صلوات ربي عليه وآله: رأيت رجلا من أمتي على الصراط يرتعد كما ترتعد السعفة في يوم ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه فمسكت رعدته. وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: من حسن ظنه بالله فاز بالجنة. ونأتي إلى الحديث القدسي الشريف، فنقرأ في ثواب الأعمال على الإمام الصادق عليه السلام هذه الرواية الشريفة: إذا كان يوم القيامة جيء بعبد فيؤمر به إلى النار، فيلتفت فيقول الله تعالى: ردوه. فلما أتي به قال له: عبدي، لما التفت؟ فيقول: يا رب، ما كان ظني بك هذا. فيقول الله تعالى: وما كان ظنك؟ فيقول: يا رب، إن ظني بك أن تغفر لي وتسكنني برحمتك جنتك. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي وعزتي وجلالي وآلائي وبلائي وارتفاع مكاني، ما ظن بي هذا ساعة من خير قط، ولو ظن بي ساعة من خير ما روعته بالنار، أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنة. نعم أيها المؤمنون، فالله تبارك اسمه عند ظن عبده، وهو القائل في حديثه القدسي الشريف: أنا عند ظن عبدي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن هنا سمعنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوصي ويحذر وينبه ويبشر، فيقول لنا: لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز وجل، فإن حسن الظن بالله عز وجل ثمن الجنة. ويقول كذلك: والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله كريم بيده الخيرات، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاه، فأحسن بالله الظن وارغبوا إليه. أما غير ذلك إخوتنا الأكارم، فيواجه التحذير الإلهي، فقد روي أن الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيرا. ومن هنا كانت فقرات أدعية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لا تخلو من أمل ورجاء، ولا تفارق حسن الظن بالله تعالى. فيسمع أمير المؤمنين علي عليه السلام يدعو ربه فيقول: يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك: يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. والآن كيف يحسن ظننا بالله تبارك وتعالى أن نكون مطمئنين فلا نخاف عذاب الله، أم نكون آمنين فلا نخشى مكر الله، أم نكون لاهين ثم نرجو ثواب الله؟ يقول الإمام علي عليه السلام في إحدى مواعظه الكريمة: إن استطعتم أن يشتد خوفكم من الله وأن يحسن ظنكم به فاجمعوا بينهما، فإن العبد إنما يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربه، وإن أحسن الناس ظنا بالله أشدهم خوفا لله. السلام على أمير المؤمنين، والسلام عليكم مستمعين الكرام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم.
اختلفت الأقلام الإسلامية في تحديد علاقة المسلم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهناك اتجاهات ثلاثة دونها وحررها بعض الأقلام الإسلامية في تصوير وتقويم علاقة المسلم بأهل البيت. الاتجاه الأول هو الاتجاه التجريدي. الاتجاه التجريدي هو الاتجاه الذي يطرحه التيار السلفي، ومحصل هذا الاتجاه أنه يقول لا توجد ضرورة لإقامة علاقة مع أهل البيت، ليس هناك مبرر أو ضرورة لإقامة علاقة مع خصوص أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ لأن الهدف من وجود الإنسان لا يتوقف على أن يقيم علاقة مع أهل البيت، الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال الروحي، أن يصل إلى الكمال النفسي، هذا هو الهدف. القرآن الكريم يقول لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. القرآن الكريم يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس المقصود باليقين هو الموت، المقصود باليقين أن يصل إلى درجة اليقين بالله، أن يصل إلى درجة الكمال الروحي. الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال الروحي، والطريق للوصول إلى الكمال الروحي هو طريق العبادة، كما قال القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالهدف هو الوصول إلى الكمال، والوصول إلى الكمال يحتاج إلى العبادة. فلا يحتاج الإنسان إلى أن يقيم علاقة مع أهل البيت، المهم أن يعبد الله. وإذا عبد الله وصل إلى الكمال الروحي ووصل إلى اليقين، سواء أقام علاقة مع علي وفاطمة وأهل البيت أم لم يقم علاقة معهما، لا توجد هناك ضرورة أو داعي لإقامة علاقة مع هؤلاء البشر. المهم أن تعبد الله، المهم أن تصل إلى الكمال الروحي عن طريق عبادة الله عز وجل. هذا هو المهم، هذا هو الاتجاه الأول، وهو الاتجاه التجريدي. هذا الاتجاه طبعا يصطدم مع مجموعة من النصوص في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. القرآن الكريم يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولو لم يكن للعلاقة بأهل البيت مبرر لما ربط القرآن الرسالة بهم. القرآن الكريم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. القرآن الكريم يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرى النبي أولى من نفسه بنفسه. والرسول صلى الله عليه وآله يوم غديركم ركز على هذه الحقيقة: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. الاتجاه الثاني في تحديد علاقة المسلم بأهل البيت هو الاتجاه التفصيلي. ما معنى الاتجاه التفصيلي؟ الاتجاه التفصيلي يفصل بين صفحتين. يقول أهل البيت عليهم السلام لهم صفحتان: صفحة ذاتية وصفحة سلوكية. الصفحة الذاتية هي الصفحة التي تعني مناقبهم وفضائلهم وخصائصهم النفسية. علي عليه السلام اقتلع باب خيبر، علي عليه السلام ولد في الكعبة، علي عليه السلام ردت له الشمس، فاطمة الزهراء عليها السلام حدثتها الملائكة. هذه خصائص ذاتية، هذه نسميها بالصفحة الذاتية. الصفحة الأخرى هي الصفحة السلوكية: زهد علي، عبادة علي، أخلاق علي، عبادة الزهراء عليها السلام، زهد الزهراء عليها السلام، يعني أفعالهم ومنجزاتهم وعطاؤهم، هذا نسميه بالصفحة السلوكية. نحن إذا أردنا أن نقيم علاقة مع أهل البيت فلنقم علاقة مع الصفحة الثانية لا مع الصفحة الأولى، يعني أن نقرأ أخلاقهم، أن نقرأ زهدهم، أن نقرأ عبادتهم من أجل أن نقتدي بها. وأما فضائلهم ومناقبهم وخصائصهم الذاتية فلا ضرورة لنا للارتباط بها، ولا موجب لطرحها، ولا داعي لأن نركز عليها. يعني لا داعي لأن نبحث مثلا، لا داعي أن نبحث هل أن الزهراء عليها السلام حدثتها الملائكة أم لا أم لا. لا موجب ولا ضرورة لأن نطرح الصفحة الذاتية، علينا أن نركز على الصفحة السلوكية. لماذا؟ لأن القرآن الكريم ركز على الصفحة السلوكية لأولياء الله ولم يركز على الصفحة الذاتية. القرآن الكريم يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تكلم عن صدقهم. القرآن الكريم مثلا يقول يتحدث عن الأنبياء: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله. وقال في آية أخرى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. القرآن يركز على القدوة، يركز على الصفحة العملية. القرآن الكريم مثلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني يركز على جانب القدوة، على جانب السلوك، على جانب العمل. إذن علينا أن نلغي الحديث عن الصفحة الذاتية ونركز على الحديث حول الصفحة السلوكية. علينا أن نركز على الصفحة السلوكية فقط، هذا هو الاتجاه الثاني. هذا الاتجاه الثاني أيضا يصطدم مع مجموعة من النصوص القرآنية والنبوية. نحن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم الذي هو أصدق كتاب نقرأه، القرآن الكريم كما ركز على الصفحة السلوكية ركز على الصفحة الذاتية أيضا. القرآن الكريم كما قال ومدح أهل البيت عليهم السلام وقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. القرآن كما ركز على الصفحة السلوكية ركز أيضا على الصفحة الذاتية. لاحظوا، القرآن الكريم يتحدث عن سليمان يقول: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. القرآن يتحدث عن سليمان يقول: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. تحدث أيضا عن مريم إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وتحدث عن عيسى أيضا قال: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إذن القرآن تحدث عن صفحة ذاتية، عن كرامات، عن ولاية تكوينية، عن معاجز، عن أمور خارقة للعادة. القرآن لم يتحدث عن الصفحة السلوكية فقط، بل تحدث عن كلتا الصفحتين، الصفحة السلوكية والصفحة الذاتية، وأشبع الحديث عنهما مما يثبت لنا أن منهج القرآن الكريم هو منهج التعامل مع أولياء الله عز وجل بكلا الصفحتين وبكلا القراءتين. نأتي إلى الاتجاه الثالث. الاتجاه الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. الاتجاه الثالث هو الاتجاه الموضوعي. الاتجاه الموضوعي ماذا يعني؟ يعني أن علاقتنا بأهل البيت مزيج بين العلاقة القدسية والعلاقة السلوكية. المسلم تجاه أهل البيت يرى لهم القداسة القصوى ويراهم قدوة في مجال السلوك الصحيح والطريق المستقيم. فعلاقتنا بأهل البيت ليست علاقة سلوكية محضة، ولا أننا لا ربط لنا بهم كما يرى الاتجاه الأول. علاقتنا بأهل البيت سلوكنا بسلوكهم، وهو ممزوج بتقديسهم، وهو ممزوج بتقويمهم فوق المرتبة المعروفة من البشر.
اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أيها الأفاضل إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، نسألكم الدعاء.
روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني أربعا وأربعا، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه. وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض. لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. قلب الأحمق في فيه، ولسان العاقل في قلبه. وقال لبعض أصحابه في علة اعتلها: جعل الله ما كان من شكواك حطا لسيئاتك، فإن المرض لا أجر فيه، ولكنه يحط السيئات ويحطها حتى الأوراق، وإنما الأجر في القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام، وإن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة. وقال عليه السلام في ذكر خباب بن الأرت: يرحم الله خباب بن الأرت، فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وقنع بالكفاف ورضي عن الله وعاش مجاهدا. طوبى لمن ذكر المعاد، طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله. وقال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيف هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك. قدر الرجل على قدر همته، وصدقه على قدر مروءته، وشجاعته على قدر أنفته، وعفته على قدر غيرته. الظفر بالحزم، والحزم بإجالة الرأي، والرأي بتحصين الأسرار. احذروا صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع. قلوب الرجال وحشية، فمن تألفها أقبلت عليه. عيبك مستور ما أسعدك جدك. أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. السخاء ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا من اشتاق إلى الله فليستمع كلام الله. هذه وصية جميلة أيها الإخوة الكرام. من اشتاق إلى الله فليستمع كلام الله. أنت إذا كان أحد من أحبتك بعيدا عنك واشتقت إليه كثيرا تقول للذين من حولك إني لا أريد شيئا إلا أن أسمع صوته فقط، لأن سماع صوته يزيل عن قلبي الحزن ويهدئ فورة الشوق. كذلك الإنسان العاشق لربه المحب الواله لربه إذا اشتاق إلى ربه فعليه أن يسمع كلامه، أي يستمع إلى القرآن الكريم. احنا تحدثنا في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قراءة القرآن، وتحدثنا كذلك عن النظر في القرآن، يعني على الإنسان أن يتفاعل جوارحيا وجوانحيا مع القرآن. جوانحيا يعني على مستوى القلب يتفكر يتدبر يتأمل في القرآن، جوارحيا يعني يمتع عينه بالنظر إلى القرآن، يمتع ويطيب لسانه بتلاوة القرآن بعد، ويطيب ويشنف أسماعه بقراءة القرآن والاستماع إلى القرآن الكريم. إذن القسم الثالث الاستماع إلى القرآن الكريم إلى فضيلة. المصحف الشريف حتى لو بس تنظر فيه فيه ثواب كبير، فضلا عن أن تقرأ. كذلك الاستماع إلى القرآن الكريم، لأن البعض أيها الإخوة الكرام قد ما يجد الفرصة لقراءة القرآن. طبعا هو الإنسان يقدر يجد الفرصة في كل مكان، لكن بعضهم يعتذرون فرضا، يعني مشاغل عندنا، عندنا دوام، عندنا، ربما البعض يحاول أن يجد العذر في ترك قراءة القرآن بماذا؟ بعدم الوقت وعدم وجود الفرصة الكافية، مع أن الفرصة موجودة كما قلت. لكن على أي، لو سلمنا بذلك، إذا لم تجد الفرصة لكي تقرأ القرآن فأنت تجد الفرصة لكي تستمع إلى القرآن، يعني وأنت خارج من بيتك إلى العمل في الراديو اللي في السيارة مثلا، أو هاي الأجهزة الحديثة الآيبود ولا الأجهزة التسجيل الصغيرة أيا كان، أو مسجل السيارة. الإنسان في طريقة إلى العمل ربع ساعة أو 10 دقائق، بدل أن البعض منهم يفكر في أشياء أخرى أو البعض يستمع أغاني، خلي يستمع له من الصبح كم آية من كتاب الله تعالى تحفظه وتنور قلبه وتفتح له أبواب الرحمة وأبواب الرزق. فالاستماع إلى القرآن فيه فضيلة كبيرة، يعني لا يصور الإنسان أنه ما فيه فضيلة، لا، فيه فضيلة جدا كبيرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول من استمع آية من القرآن خير له من ثبير ذهبا، وثبير هو اسم جبل عظيم في اليمن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يقول يدفع عن قارئ القرآن بلاء الدنيا، ويدفع عن مستمع القرآن بلاء الآخرة. أيضا عنه صلوات الله وسلامه عليه من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. فإذا فلنستمع إلى كتاب ربنا في كل فرصة تمر، وأيضا نتعاهده بالقراءة وبالنظر، والحمد لله رب العالمين.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمه يا نبي اينا نور وجهك بدد الظلمه هل علينا وبعطف كل جاهل تعلمه اصل دينه يا صفات الباري يا حلمه يا حنينه كهفك ملاذ الكل قلب كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض احساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من انفتن والعطفك احن احن
والعطفك أحن
التاسعة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة معكم عن العناوين الرئيسية قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التفاوض مع أمريكا ليست بالمسألة الذكية أو المشرفة مكتب الإعلام الحكومي بغزة يحذر من مواصلة الاحتلال المماطلة بتنفيذ البروتوكول الإنساني للاتفاق والمجتمع الدولي يواصل رفض قرار ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وإلى التفاصيل أهلا بكم أكد قائد الثورة الإسلامية أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ليس ذكيا ولا حكيما ولا مشرفا وأن التجربة أثبتت ذلك ولدى لقائه أو استقباله قادة وكوادر القوات الجوية والدفاع الجوي الإيراني اعتبر آية الله السيد علي الخامنئي أن التفاوض مع